ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن حسن معاملة الأبي مع أولاده ومعاملة الأم أيضا مع أولادها يجعلهم بارين صالحين بإذن الله تعالى إذا كبروا. وهذه ليست قاعدة عامة، يعني ربما اجتهد الأب أو اجتهدت الأم، لكن الهداية أو عدم الهداية بيد الله عز وجل. لكن الإنسان إذا اجتهد في ذلك وبذل الأسباب في سبيل ذلك هو حري إن شاء الله تعالى بأن يجد من وراء ذلك نتيجة حسنة. ذكروا أن رجلا أقبل إلى عمر رضي الله تعالى عنه يشتكي إليه عقوق ولده، قالوا فغضب عمر ودعا بالولد وأخذ يعاتبه، فقال الغلام قال يا أمير المؤمنين لا تعجل علي لا تعجل علي. قال ما عندك الآن؟ أنت عاق بأبيك وتسيء معاملته ومع ذلك تقول لا تعجل علي؟ قال يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه كما أن للأبي حقا على ولده؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه بلى، أنت لك حق على أبيك كما أن لأبيك حقا عليك. قال الغلام يا أمير المؤمنين فما حقي على أبي؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. فقال الغلام يا أمير المؤمنين والله إن أبي ما فعل شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين فجهدها ليلة، يعني بات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدتني كره أني ولدت، يعني لم يكن يفرح ويرغب في أن أولد وأن يعني أن يرزق من هذه المرأة بي، قال كره أني ولدت فسماني جعلا. قال والجعل كما تعلمون أيها الأفاضل هو حشرة سوداء محتقرة في الأرض. قال فسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية. فرفع عمر الدرة على الأبي وضربه وقال اذهب فقد سبقت ولدك إلى العقوق. دل هذه والأفاضل على أن حرص الأبي أصلا وحرص الأم على أن ينشئ الولد نشأة صالحة وعلى أن يعني يربيه التربية المناسبة التي يرجو بها بإذن الله تعالى أن يكون الولد بارا به، أن لهذا تأثيرا. لذلك كان من دعاء نوح عليه السلام أنه قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فهذا من دعاء أبي الأنبياء إبراهيم، أنه يدعو الله تعالى أن يجعله مقيما للصلاة ويجعل من ذريته أيضا من هم مقيمون للصلاة. وكذلك لما جعل إبراهيم عليه السلام لما وضع ولده ووضع زوجته في الوادي في مكة قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ثم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، فجعلهم لأجل أن يقيموا الصلاة في ذلك المكان. هذه والأفاضل يدل على أننا إذا بذلنا أشياء في سبيل إصلاح أولادنا وذرياتنا ومن الدعاء لهم من تربيتهم التربية الحسنة، من الحذر عليهم والحياطة لهم من رفقاء السوء، حرص الإنسان أيها الأفاضل على أن يكون قدوة حسنة أيضا لأولاده. لا يليق بالأب أن يقع في أنواع من المخالفات ثم يقول بعد ذلك لأولاده لا تفعلوها. طيب ما دام أنك تنهانا كيف تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان يعني توجيهك صالحا وكان يعني كلامك حسنا لكنت أول من يطيع ذلك ويعمل به. قبل أن أنتقل إلى الرسائل، هناك أيضا نقطة مهمة أيضا، وهي أن مما يجعل الأولاد أيضا بارين أن الأب يدعو لأولاده ويدعو لأولاد غيره. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح قال إن العبد إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب جعل الله تعالى له ملكا يقول آمين ولك بمثل آمين ولك بمثل. فهذا الملك الذي يقول آمين ولك بمثل كلما دعوت أنت وقلت مثلا اللهم أصلح أبناء أخي فلان، اللهم أصلح أبناء جاري فلان، قال الملك آمين، يعني اللهم استجب الدعاء في صلاح أولاد ذلك الرجل، ولك أيضا بمثل، وآمين أن يصلح الله تعالى أولادك أيضا. وأذكر أن رجلا كان هو رجل عامي حقيقة، يعني ليس طالب علم أو عالم، فلكني رأيت من حرصه وحرص أولاده على الصلاة شيئا عجيبا، حتى إنه كبر وأولاده كبروا ومع ذلك لا يزالون حريصين على الصلاة. فسأله بعض أصحابنا يوما قال يا فلان، يعني نلاحظ أنك أنت ربما يعني لست رجلا من العلماء وممن يعني بل حتى لست ممن يعني يحرصون على أن يربوا أولادهم عبر طرق معينة وكذا، ومع ذلك سبحان الله نرى أولادك لا يغيبون عن الصلاة في المسجد، فما السر؟ فقال ذلك الرجل أنا منذ أن تزوجت وقبل أن أرزق بالأولاد وأنا لا أترك دعاء أن أقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، وهو دعاء إبراهيم عليه السلام. وذلك أن المرء أيها الأفاضل إذا حرص على الصلاة وأقامها والتزم بها وعظمها وصار مقيما لها في أوقاتها حريصا على أن تستمر معه وأن يرتفع معها، بلا شك أيها الأفاضل أن حرص الإنسان على مثل هذا يجعل له عند الله تعالى مقاما رفيعا ومجالا كبيرا لأجل أن يستجيب الله تعالى دعاه. صلى الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة، كما قال زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يعني هم كانوا من قبل أن يعني يرزقوا بالأولاد يدعون الله تعالى على أن يكون الأولاد صالحين. وكذلك من دعاء المؤمنين كما ذكره الله عز وجل في سورة الفرقان، قال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فكانوا يدعون الله أن يرزقهم الله تعالى قرة أعين. طيب ماذا ينتظرون من زمان؟ أعطنا إياهم قبل أن نأخذ الرسالة. نعم أخي عثمان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا عثمان.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا عثمان حياكم الله.
شيخ أريد أسأل كيف صلاة القصر؟
صلاة القصر؟
أنا أداوم في مكان يبعد أكثر من 150 كيلو، أسبوع كامل أأتي إلى أهلي الجمعة والخميس. فكيف أصلي بذاك المكان؟ ولا والشغل الثانية اللي إذا تبيع الشعر بالبضاعة إذا تبيعها أكثر من حقها، يعني أكثر من نصف حقها، هل هو حلال أم حرام؟
الشغلة الثانية ما هي؟
إذا البضاعة السلعة
تربح فيها أربح أكثر من 50%.
أو أقول له إذا بدي بالدين هل كفر أو بالنقد هل كفر، هل هو حلال أم حرام؟
أما بالنسبة للقصر فما دام أن المسافة 150 كيلو ما بين بلدك إلى البلد الذي تعمل فيه فيجوز أن تقصر خلال هذه الأيام التي تجلسها، تقصر وإن احتجت إلى الجهة.
أنا أداوم سنويا أكثر من يعني سنويا أداوم نظل الدوام الثابت، الدوام يعني أسبوع قادم أرجع لأهلي يومين بالشهر.
المقصود أنك الأيام التي تجلسها في ذلك البلد الذي تداوم فيه ما دام أنك لم تستقر فيه إنما لا تزال مسافرا فلا بأس عليك أن تقصر، وإن احتجت إلى الجمع فاجمع أيضا لا بأس عليك في ذلك. بالنسبة للبضاعة لو اشتريت بضاعة مثلا بمئة وأردت أن تبيعها بمئة وسبعين بمئة وثمانين بأكثر من نصف القيمة بمئتين بمئتين وعشرين جاز لك ذلك، ما دام أنك لم تعمل يعني احتيالا أن تزعم أن البضاعة الصناعة من البلد الفلاني وهي من بلد آخر، وكذلك أنك لا تحتال على من لا يحسن المماكسة والمكاسرة، إنما أنت رفعتها وهي تستحق القيمة فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله. طيب
يعني إذا قلت له مثلا عندي شغلات أقول هل كفر بالدين هل كفر هل
أي نعم يجوز إذا قلت له تأخذ تدفع لي الفلوس الآن أبيعك إياها بمئة، تدفع لي الفلوس بعد سنة أو بعد شهر أو التقسيط تكون بمئة وعشرين هذا جائز أيضا لا بأس به.
شيخ أنا فهمت مكتب يعني إذا بيعها بأكثر من نصف حقها يعني حلال؟
نعم يجوز، يعني هي اشتريتها أنت بمئة وبعتها بمئتين مثلا
أبي
يجوز يجوز إذا كانت البضاعة تستحق ذلك ليس فيها نوع احتيال عليهم فيجوز ذلك لا بأس.
شيخ عندي أخ أختي تخش معك.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظكم. تفضل. الله يحفظك.
مشتاق خير نصيحة لك ويعني ما أقدر على البرنامج أسولف لك يعني الموضوع الخاص وأريد منك الرقم الخاص تقول لي وأنا أتصل بيك وبيا وقت فأنا سنتين أنا على هالبرنامج.
الله يجزيكم خير أبشري إن شاء الله لعل أخوي يعطونك إياه إن شاء الله. أختي رهف تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أبي شرح حديث من خلع ثيابها في غير بيت وليها يعني منهم الأولياء وين الأماكن المسموح يعني
نعم هذا الحديث يا أختي وارد على المرأة التي تخلع ثيابها لأجل ريبة يعني لأجل معصية عفوا أو لأجل تكشف ونحوه عند من لا يحل لها. أما لو كانت المرأة مثلا في بيت أختها نائمة وأرادت أنها تغتسل أو مثلا في بيت أهلها وأرادت أنها تغتسل أو مثلا ذهبت إلى مكان عرس ودخلت إلى مكان تغيير ملابس وأرادت تغير ملابسها وهي واثقة أنه لا أحد ينظر إليها فلا بأس عليها في ذلك
يعني يصير بالنوادي الصحية ومثلا
يعني إذا كان في مكان مغلق لا ينظر إليك أحد وأنت حذرة من أن يوجد يعني عفوا كاميرات أو نحوه لأن اكتشف أن بعض هذه الأماكن يعني بعض ضعاف النفوس ربما تعرضوا للنساء بشيء من ذلك فمدام أنك واثقة من الأمر لا بأس عليك إن شاء الله.
جزاك الله خير. السؤال يا شيخ أنا لما كنت حامل بأولادي كنت أقول دعاء نذرت ما في بطني اللي بصورة مريم
أي
فما شنو يعني ترتب علي لأني أخاف أني الحين ما شاء الله يعني كبار وخاف يصير علي شيء يعني
الله يحفظك. طبعا هو مريم يعني هذا كان أمرا خاصا بهم يا أختي لا ينبغي أن نفعله نحن كانوا هم ينذرون أولادهم يعني خدما لمكان العبادة لا يشتغلون بغيره أبدا فقالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. أما نحن فلا يوجد هذا عندنا في شريعتنا هو لكن أحرص على تربيتهم التربية الصالحة وعلى تحفيظهم القرآن وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا بر الأولاد.
يعني الحين ما يترتب علي شيء
لا لا ما يترتب عليك شيء إن شاء الله.
زين شيخ دعاء في بعض البنات يعني ينتشر بينهم دعاء أن للزواج هذا معين
ما هو الدعاء؟
أنها تقول يعني 500 مرة صدق الله العظيم 500 مرة أعوذ بالله من الشيطان
لا لم, 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 لم يرد يا أختي شيء من ذلك. هذه وصلني حقيقة في الجوال بعض الأسئلة حول هذا وذكروا الدعاء وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أدعية معينة لأجل أشياء معينة ما إلا ما جاء فيه النص يعني. أما أن نخترع أشياء واحد يبغى ولد فحدد له أدعية معينة ركبها صدق الله العظيم 100 مرة ولا سبحان الله 10,000 مرة ونحوه أو مثلا يريد أن يتزوج أو أن يقضى دينه أو أن ترد إليه ضالته هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ورد نص معين صريح في شيء معين فهذا لا بأس أن يؤخذ به. أما ما يتعلق بما ذكرتي فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي المداومة عليه أو فعله أيضا مع اعتقادي أنه يكون قاضيا لهذه الحاجة هذه بدعة.
زين يا شيخ مو يعني طولت عليك أنا بس لبس البيجامات أو التفريعة قدام الأخوات يعني بالبيت عادي يجوز؟
إذا كانت واسعة والبلوزة واسعة وطويلة تصل إلى نصف الفخذ أو قريبا من الركبة فلا بأس إن شاء الله في هذا. بارك الله فيكم. أختي سارة تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي يا سارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
الله يحييكم يا مرحبا.
شوف أنا عندي مشكلة وحبيت أخذ رأيك فيها.
إيه تفضلي.
شيخ أنا عندي حماية كان بالسجن.
عندك إيش؟
حماية.
حماكي أبو زوجك يعني؟
أخو زوجي.
أخو زوجك إيه؟
إيه نعم. كان بالسجن والمحامي راد منه المفلوس.
الصوت غير واضح يا شباب. المحامي ماذا؟ طلب فلوس؟
اي نعم اراد ان عندنا فلوس.
اي
فانا بعت الذهب مالتي الخاطر زوجي وانطيناه الفلوس.
نعم.
وحماية من طلع من السجن ما يحكي وياي، ما يسلم علي، واحنا ببيت واحد مثل الاخوان.
لماذا؟
ما اعرف والله، ما اعرف اي سبب. يعني سألته كم مرة ما يقول لي السبب، يقول ماكو اي سبب، انا ما احكي. وزوجي يسأله هم ما يقول له ماكو اي سبب. فأنا قلت له زوجي راح احكي ويا اخوك واقول له ليش انت ما تحكي وياي، وانا بس الذهب مالتي على مودك. فزوجي قال لي اذا بتي له هيجي انا اطلقك. فهذا الشيء يجوز لو ما يجوز شيخ.
طيب حماكي بعد ما طلع من السجن هل ازداد حرصه على الدين؟ نعم. على الصلاه وعلى العباده وكذا، ولا هو ما تغير؟
نعم، هو متدين ويعني خوش ولد.
هو تدين قبل السجن ولا بعد السجن؟
قبل وبعد.
اي طيب، انا ودي انه يوضح له انه لا باس ان يتكلم معك ما دام انك بحجابك الكامل ويتكلم بكلام حلال وأنه ليس فيه خلوة، فلا بأس أن يتكلم معك كيف الحال وإن شاء الله بخير وكيف الأولاد ونحو هذه الأمور، أو الحاجة التي إذا يعني كما قال عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، سؤال المتاع ونحوه لا بأس به. يوضح له الناحية الشرعية، أنا أخشى أنه يظن أنك ما دام أنك لست محرما له أنه لا يجوز أن يتحدث أبدا، بل يجوز أن يتحدث فيما كان فيه حاجة. فلو تكلم معه بأسلوب مناسب ان شاء الله اتوقع.
ما اعرف يا شيخ، يعني زوجي لما قال له وحكى له وقال له ليش ما تحكي وياها وهي ما مسوي شيء. شيخ هو اول ما طلع من السجن يعني يحكي وياها، شو راسا بعد ما يحكي وياها ما يسلم علي، حتى من افتح له الباب ما يسلم علي.
طيب على العموم انت يعني طبعا تعلمين انه لابد ان يعني ان يكون عليك الحجاب التام تلقائه لانه ليس محرما لك، تعلمين ذلك ولا لا يا سارة؟ ألو؟ أقول يا سارة، أقول أنت تعلمين أنه لا بد أن تلتزمي بالحجاب التام أمامه لأنه ليس محرما لك، صح؟
نعم صحيح. حجابي كلش مضبوط قدامه.
ممتاز، خلاص إذا ينصح يقال له يعني أنه لا بأس في كلامك معها وإلقاء السلام.
أنا مو بهاي المشكلة، أنا ما بهاي المشكلة، بس يعني من قلت لزوجي أنه أنا راح أحكي وياه، زوجي قال لي إذا حكيت ويا أنا أطلقك.
أي أنا لا 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 أرى أن تخفري ذمة زوجك، يعني لا أرى أنك تتكلمي معه وزوجك قد منعك، لكن ينظر في يعني أسلوب آخر، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وأنا أدعو لك إن شاء الله. أخي علي تفضل. علي تفضل. علي طيب، علي معنا يا شباب ولا راح؟ أختي منال تفضلي.
الشيخ محمد العريسي.
نعم تفضلي، الله يحفظك.
أي لحظة شوف بس خلنا نفضل اللي عندي. الشيخ.
نعم.
صار لي سنة وشهرين عندي مشكلة حيل يعني.
تفضلي.
زين، ما أدري شلون أبدأ صراحة.
بس أختي يعني منال.
ماني قادرة أمشي فيها كلش.
أرجو منال تعطين تسمعيني الآن؟
أي
أسمع. أرجو أنك تعطينا يعني الزبدة المختصر حتى ما نأخذ الوقت على. أيوة الآخر.
أنا عندي وسواس بالعقيدة.
أي
ما أدري شو أسوي صراحة. أنا الحمد لله مؤمنة بالله عز وجل ومؤمنة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا الحمد لله محافظة على صلاتي وعلى صيامي وعلى كل شيء ودائما مع الذاكرة، يعني على أي برنامج خير أنا معه، بس هذا الوسواس دائما معي. أنا تعبت والله العظيم، أنا قادرة أنام، أنا قادرة.
شوفي يا بنتي،
أنا قادرة أشوف حياتي.
شوفي يا منال، أنت سألتي.
ما أدري يعني أنا.
طيب دعيني أجيبك يا بنتي، أنت سألتي عن هذا السؤال عددا من الأشخاص من قبل أليس كذلك؟
إلا.
طيب وذكروا لك حلولا أعظمها أن لا تلتفتي إلى هذا الوسواس ولا تفكري فيه أبدا، فإنه لا يضرك، صح؟
سويت والله يا شيخ.
طيب لا أنت ما سويتي، لو سويتي هذا ولم تلتفتي إليه وعلمت أنه لا يضرك أبدا خلاص هذا يذهب من نفسه، هذا الوسواس. الوسواس يا بنتي كلما التفتي إليه واهتممتي به وأعطيته شأنا يتمكن منك أكثر، لكن إذا لم تلتفتي إليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما دام أنه حديث نفس لا يؤثر. وكلنا يا بنتي يأتينا مثل هذا، مثل هذه الوساوس كلنا تهجم
أنا
علينا.
يعني صار سنة وشهرين تعبت رب الكعبة.
تستطيعين أن إذا لم تلتفتي ليس يذهب عنك بإذن الله. ولا مانع لا
أنا
مانع.
تخيل لحظة خلينا نقول أنا من أقعد من النوم ليه ما يعني شنو اللي فاصل بيني وبين هالشيء هذا النوم بس النوم.
طيب لا مانع
محددة وأرد.
لا مانع يا بنتي أولا أن تعلمي أن هذا لن يضرك عند الله تعالى مهما فكرتي في داخلك
ما دام صح طيب. وهذا هو اللي الحمد لله مشجعني صراحة. طيب.
الأمر الثاني لا مانع أن تذهبي إلى طبيب نفسي ربما كان وسواس قهري نوع من المرض ما في مانع يعمل لك تحاليل ويعطيك حبوب.
بس لحظة خلنا أقول لك لحظة شغلة صابتني بالدراسة شغلة ومنها جاني يعني سيدة يعني ما أدري يعني الشغلة هذه متعلقة بهذا ولا لا
لا أعلم حقيقة ما هي الشغلة لكن عموما أنت إذا حرصتي لا تلتفتي إليه وحرصتي على الأذكار الشرعية أيضا في الصباح والمساء بإذن الله وإذا تيسر الذهاب إلى طبيب النفسي ربما يفيدك أيضا وبإذن الله تعالى أدعو لك إن شاء الله عسى الله يفرج عنك وأنت أيضا ادعي لنفسك. أخي شعبان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ لو سمحت عايز أسأل سؤالين كده لو سمحت.
تفضل يا شعبان.
لو سمحت عايز أسأل عن حقوق المرأة المطلقة في الشريعة.
نعم.
وإزاي نحسب المتاع يعني هل هو حق أم فريضة؟
جميل.
والأولاد بيكونوا من حق مين يعني من حق الأولاد من الأم ولا الأب؟
طيب أما بالنسبة للسؤال الأول حقوق المرأة نعم. المطلقة فهي لا بد أن تجعل لها نفقة وقت عدتها سواء كان طلاقا رجعيا أو غير رجعي عدتها نعم. اللي هي 3 أشهر تقريبا. الأمر الثاني قول الله تعالى فمتعوهن المتعة هو يعني هدية يعطيها الرجل لامرأته عند طلاقها من باب يعني حفظ النفوس إما مال إما هدية يعني غير ذلك ساعة ولا قطعة ذهب أو نحو ذلك وهذه سنة وليست واجبة المتعة إعطاء المتعة السنة وليس واجبا أما أو مستحب وليس واجبا أما النفقة للثلاثة أشهر فهي واجبة بالنسبة ثلاثة أشهر لوقت العدة
وقت
العدة حتى تخرج من عدتها. أما بالنسبة نعم. للأولاد فالعلماء اختلفوا في من يبقى عنده الأولاد وقال بعضهم إنهم يبقون عند الأصلح منهما وقال بعضهم نعم. إن كانوا دون السبع فيبقون عند الأم وهو قول أكثر أهل العلم وإلا إذا كانت الأم تزوجت أو كان تربيهم تربية غير جيدة أو تهملهم فيأخذهم الأب. أما إذا كانوا دون السبع فحاجتهم إلى الأم أكثر خاصة إذا كانت الأم تربيهم تربية حسنة تمكن أباهم من الالتقاء بهم والنظر إليهم وزيارتهم فلا بأس أن يبقوا عندها إلى السبع وإن شاءوا أن يبقوا بعدها فلا بأس.
أما القرآن بيقول يعني الحق من الأب هو اللي له حقية
في الأولاد.
نعم
لا
يعني حتى في وقت الرضاعة لو عايز الأب مثلا من الأم ترضع فبتدي لها أجر ولو حامل بتدي لها أجر.
اي نعم هذا
لو مش عايزها ترضع بتاخذ أولادك منها
صحيح
وترضع أخرى.
هذا يا شعبان إذا الأم رفضت أنها تأخذ الأولاد يعني أفرض الأم قالت أنا بتزوج لا أريد أولادك فرضا
نعم.
في هذا الحال يأخذهم. أما إذا كان الأولاد لا يزالون دون السبع فأكثر أهل العلم على أنهم يبقون عند الأم إلا إذا كان عليهم من وجودهم معها عليهم مضرة في أخلاقهم في عرضهم ونحو ذلك. وعموما مثل هذه المسائل أيضا لو فصل فيها قاض يستمع من الطرفين أولى لكن أنا أعطيتك من باب الفائدة من كلام الفقهاء. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا
فيه؟ يا مرحبا محمد الله يحييك.
والله أني أحبك في الله.
الله يحبك جزاك الله خير.
الله يسلمك يا خير. عندي سؤال يعني.
تفضل.
جزاك الله. السؤال الأول عندي أحد أقربائي أختي متزوجة إذا لست تزوجت أول شهرين ثلاثة هي زوجها طبيعي وبين أهل زوجها يعني زواج طبيعي يعني حياة بينها كانت قلت ورا 6 شهور جاية أختي من بيت أهلها رجلها ما أجى عليها ولا عارض يعني رجلها يجي يسألون عليها وبقت يعني تقريبا مع حالي 25 يوم بيت أهل زوجها ما سأل عليها بعدين يسوي هم أخذوها. أخذوها بقتهم شهر ورجعت النور رجعوا البيت لأهلها بعد ما أدوا عليها وما يسلم عليها. يعني من قبل رمضان يقول هذا الشخص عدد ما سألوا عليها لحد الآن. يعني حتى العيد ما يسألون عليها.
طيب محمد رمضان. محمد لا زو لا زوجها ولا أهل زوجها اتصلوا بها ولا سألوا عنها.
شيخ بس مرة واحدة إجا أهل زوجها يعني زوجها لو عليها أهل زوجها جاي مرة واحدة قالوا قلنا مريض ومشهور ما شنو بس لكن علمنا أن هذا الشيء يعني ماكو إنه رجلها طبيعي.
طيب طيب محمد مثل هذه القضية لابد أن يسمع فيها الكلام من الطرفين. يعني لابد أن يسأل الزوج ويسأل أهله وتسأل هي ويبحث السبب ويحاول أن يحل لأنه ليست قضية فتوى شرعية يعني يجوز أو لا يجوز أو يلزمك عدد الصلاة ولا صدقة. لا هذه قضية خلاف شخصي بينهم. فأنا أقترح حقيقة محمد لو تيسر أن يسأل الزوج نفسه عن الموضوع ولماذا لا تأتي إلى زوجتك وتكلم الزوجة أيضا نفسها وابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يكون أحد عقلاء أهله يتكلم معه وأحد عقلاء أهلها. إذا ما تيسرت الأمور يقال له إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. إما أن تمسك المرأة بمعروف وتتعامل معها وتعطيها حقوقها كزوجة أو تسرحها وتفتح المجال لغيرك ليتزوجها.
الشيخ السمع منها لشخص غفية قال أهل عاني ما عايزها وأن الولد يقول لا إحنا نريدها اللي هنا يحصل مية سمعة قائمة مسلية متدينة بس الولد يقول عاني ما عارفها وأن الولد يقول لا إحنا هالي بنية نريدها. يعني
هو كما ذكرت لك يا محمد في هذا الحال هذه قضية اجتماعية لابد أن يسمع الكلام من الطرفين ولابد أن كما قال الله عز وجل فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها أن يسمع من أحد عقلاء أهله وأحد عقلاء أهل الزوجة. وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبهم وأن يعني يدلهم جميعا على الخير. نعم أم بندر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي أختي كانت تروح تقوية كانت صايمة ما أدري يا شوال يا صايمة قضاء سنوية فراحت وأذن المغرب وما خلصت يعني تقويتها وردت البيت ولا أذن العشاء ما معها ما والتمر ماذا عليها بعد أذن العشاء أفطرت
ما عليها بأس تقديم الإفطار التبكير بالإفطار سنة لكن ما دام أنها أخرت ساعة أو نحوها لحاجة فلا بأس عليها إن شاء الله وصومها صحيح.
زين سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
أنا لما كنت برابع ثانوي قلت إذا تخرجت من الثانوية راح أتحنى أنا ما أحب حنة اليد ولا أحب أحطه فتخرجت من الثانوية والحمد لله والحين أنا 4 سنين تخرجت من الكلية والعطلة طافت حطيت حنة هل علي شيء؟
أنت نذرتي لله نذر ولا نويتي فقط؟
لا بس قلت إذا تخرجت راح أحط حنة عارفين عائلتي إن أنا ما أحب الحنة أحطها بإيدي.
إي ما عليك ما عليك بس دام إنك لم تنذري ولم تنوي النذر ولم تتلفظي به فليس عليك في ذلك بأس. عموما الحنة يعني ليس واجبا على المرأة أن تفعله بل وليس أيضا قربة إنما هو عادة كانت موجودة عند العرب عند نساء العرب إن شاءت المرأة أن تفعلها أو ما تفعلها الأمر في ذلك سهل. بارك الله فيكم. أختي ندى تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحمد لله أني حصلتك والله العظيم.
الله يحفظكم ويحييكم.
من أول يوم رمضان والله اتصل يا شيخنا.
الله يحرسكم ويوفقنا وإياكم.
شيخنا أنا أسكن هولندا وعندي سؤال بصراحة. أكو هنا طبيبة يعني طبيبة دكتورة إلي إنها تعطي حبوب تخلي الطفل يعني يصير عندي توم لكن زوجي مرضى قال هذا حرام فقلت أنه أحسن شيء أسأل شيخ العريفي.
إيه عموما هذا من الطب وهو ليس مضمونا أيضا هي تعطيك شيء يجعل البويضة تنقسم أو نحو ذلك فلا بأس في ذلك أكثر الفقهاء أن هذا لا بأس به لكن بشرط يعني ألا يكون فيه مضرة عليك فإذا كان ليس فيه مضرة عليك فلا بأس.
فلا بأس شيخنا سؤال ثاني الله يخليك.
نعم.
شيخنا مرة أنا تعاركت ويا زوجي بالتليفون.
إيه.
ألو.
إيه نعم أسمعك.
اي فزوجي قال لي انت يحس بنفسك مطلقه هذا حكي قبل سنتين بيها شي لو لا احنا ثاني يوم تراضين ونسينا الموضوع.
طيب زوجك كان مسافرا ولا كان في البلد نفسه؟
لا زوجي كان مسافرا هو كان في اوروبا وانا كنت في العراق.
أي والآن أنت معه في نفس البلد؟
نعم أنا معه في نفس البلد.
طيب هي أول مرة هي تلفظ بهذا اللفظ الطلاق؟
نعم أول مرة، لكن هو قال لي احسبي أنت احسبي نفسك مطلقة، هاي الكلمة اللي قال لي إياها.
وبعدين جئتي عنده وعاشرك معاشرة الأزواج خلاص؟
نعم نعم، جاني كمان غير دولة عربية همين شافني قبل ما أجي لهولندا.
عموما بس أنك كنت زوجته منذ أن ذهبت إلى الدولة العربية تلك.
نعم أنا زوجته.
إيه ما عموما هذا يسأل فيه الزوج، إذا كان الزوج قصده الطلاق فتقع طلقة واحدة ويعتبر مجيئك إليه ومعاشرته لك تعتبر إرجاعا لك. أما إذا كان لم ينوي الطلاق وقال إنني أقول إنني سوف أطلقك، يعني هو اعتبري نفسك مطلقة، يعني اعتبري نفسك ستطلقين، فكانت هذه نيته فلا يقع الطلاق، لأن العزم على أن يفعل الطلاق ليس طلاقا. يعني لو قال واحد لحرمته أنا ترى بطلقك بعدين، هذا لا يعتبر طلاقا، ممكن لا يوفي به. لكن لو قال اعتبري نفسك مطلقة بنية أنك إن فعلت كذا فأنت طالق فتقع طلقة واحدة، وهذا يسأل عنها الزوج. لكن عموما بقاؤك معها الآن ويعني وعيشك معها أمر مباح ما دام أنها هي المرة الأولى التي يتلفظ بهذا.
شيخنا الله يخلي، كان برد أسأل إنه أنت على الهواء تلفزيون لو لا؟
نعم إذا كان عندك سؤال خاص ثم تعطينا الآن أو تأخذ رقم من الإخوان. نعم من معنا يا شباب؟ أختي أسيل تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي أسألك بس نعم. تقصير الحواجب بالمقص يعني؟
إذا كانت طويلة ومؤذية جاز ذلك، إذا كانت طويلة ومؤذية جاز ذلك بشرط ألا تقطعها من أصلها.
لا بس مو هي مو طويلة كثير.
نعم إذا لم تكن طويلة بحيث أنها تؤذي المرأة فلا ينبغي المرأة أنها يعني تقص منها.
يعني هو حلال ولا حرام؟
يعني الأولى ألا تفعل ذلك، الحكم بأنها آثمة ومحرم صعب لأن الأحاديث جاءت في النمص وهو النتف، لكن إذا المرأة يعني تركت ذلك فهو أولى، لكن إذا كانت طويلة ومشوهة ومؤذية فلا بأس لها أن تقص منها.
لا هو أنا سمعت يعني إنه أنا مسويته من قبل بس سمعت إنه يعني ما بيصير، فهل أنا بدي أعمله مرة ثانية لأنه شكل
لا, يعني لا 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 تعمليها إلا إذا كانت مؤذية بشكلها أو مؤذية بطولها.
طيب شكرا.
بارك الله فيك بنتي. أختي منال تفضلي. تفضلي منال. طيب عندنا يا شباب عدد من الرسائل، تعطوني فرصة أقراها بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ يقول فضيلة الشيخ قول الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، ما معنى نحلة؟ المقصود بقوله تعالى في أول سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني آتوا النساء مهورهن خالصة لهن، لا ينبغي للأبي ولا للأم أن يأخذ منها شيئا إلا إذا طابت نفس المرأة بذلك. يعني لو فتاة مثلا أعطاها الزوج مهرا يصل مثلا إلى 10,000 مثلا 20,000 فطابت نفسها أن تتنازل لزوجها بشيء من المهر، قالت خلاص أنا يكفيني منك نصف هذا المهر، أو طابت نفسها أن تعطي أمها أو تعطي أباها من ذلك فلا بأس، لأن الأصل أن هذا المهر الذي تعطاه المرأة هو يعني لحظ نفسها ولأجل تهيئ نفسها للزواج، ولأنها ربما تطلق مثلا فيكون عندها شيء من المال تحفظ به يعني كرامتها وتهيئ به عيشها، فلا يأخذ منها أحد إلا بطيب نفس منها. وعموما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ما يجوز الواحد يأخذ من مال أخيه إلا إذا طابت نفس ذلك بهذا المال جاز له أن يأخذه. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يسافر وعليه صيام شهرين متتابعين هل يجوز له أن يفطر خلال هذا السفر أم لا؟ صيام شهرين متتابعين الذي يجب بسبب الوطأ في نهاية رمضان أو بسبب القتل الخطأ أو الظهار أو غير ذلك من الأسباب التي جاءت بها الشريعة، الأصل أنه في أحكامه كأحكام شهر رمضان، من وجوب النية من الليل يجب عليه أن ينوي من الليل، لا يجوز له أن يقطع صومه خلال اليوم إلا بعذر شديد يصح أن يقطع لأجله في رمضان، يعني يعني مثلا في رمضان لو مرض الإنسان مرضا يسيرا فإنه لن يتساهل بالفطر، لكن لو اشتد عليه المرض واحتاج أن يأخذ مسكنا لمرضه أو أن يفطر لأجل أن يتقوى على مقاومة المرض جاز له ذلك في رمضان. فما دام أنه يجوز له الفطر بهذا المرض الشديد في رمضان جاز له أيضا خلال الشهرين المتتابعين. لو سافر في رمضان سافر لأجل السفر لا لأجل الفطر، يعني ما يجوز واحد في رمضان اشتهى أن يفطر فركب سيارته سافر لأجل يفطر وبعدين رجع سافر أكثر من 80 كيلو ل 100 كيلو ورجع، نقول لا، لا يجوز أن يكون سبب السفر هو إرادة الفطر، لا، إنما يكون الفطر بسبب أن سفرا عارضا جاء له. فكذلك صيام الشهرين المتتابعين إذا عرض له سفر يعني ليس هو السبب فيه، ليس هو الذي قال مثلا دبروا لي سفرة يا جماعة أو أنا أريد أن أسافر لأجل أن أفطر خلال الشهرين، لا، إنما عرض له سفر يعني يحتاج إليه فأراد أن يفطر خلاله جاز ذلك في خلال الشهرين المتتابعين. أما أن يفطر الإنسان خلالها من غير عذر، إنسان هكذا أفطر من غير عذر فلا يجوز له مثل هذا، ويجب عليه أن يعيد الشهرين من أولها. يعني لو صام مثلا 20 يوما أو نحوها أو أكثر أو أقل ثم أفطر يوما من غير عذر فإنه يفسد عليه ما مضى من الشهرين، يعتبر إن شاء الله له أجر الصوم لكن ليست الشهرين المتتابعين، ويجب عليه أن يصوم أن يبدأ الصيام من جديد. إذا أكل أو شرب ناسيا خلال الشهرين المتتابعين فإنما أطعمه الله وسقاه، كما جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في الحديث الصحيح. يقول فضيلة الشيخ إذا كانت المرأة تصلي بحضرة رجال أجانب هل يجوز لها أن تغطي وجهها أم يجب عليها أن تكشفه؟ أما بالنسبة للصلاة فإن المرأة تكشف وجهها في صلاتها، فإذا كان هناك رجال أجانب يعني كالمرأة التي تصلي ربما في مثلا مستشفى وربما مر بها بعض الرجال بالممر أو تصلي في حديقة أو تصلي في طائرة أو ما شابه ذلك ومر بها بعض الرجال فإنها لا بأس لها أن تغطي وجهها، حتى لو غطتها من أول صلاتها لا بأس عليها في ذلك، يعني حتى لا ينظر الرجال إليها ويعتبر صلاتها صحيحة بإذن الله. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة الضحى قرأنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها حتى لا يدعها ويدعها حتى لا يصليها، ما معنى ذلك؟ هذا حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يتركها ثم يتركها حتى نقول لا يصليها. معنى ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على صلاة الضحى، وربما تيسر له أحيانا بعض الظروف يعني والوقت فيصليها، يداوم عليها شهر وشهرين، حتى تقول عائشة ما دام داوم عليها شهرين إذن لن يتركها أبدا، ثم ربما انشغل عنها فتركها. والذي نص عليه للعلم قالوا إن الذي هو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرص على أن يصلي الليل كل ليلة ويطيل في الصلاة فلا بأس عليه، فهذا يكفي عن صلاة الضحى عن مداومة عليها. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صلاة الليل ويطيل فيها فيستعيذ بذلك عن صلاة الضحى. وقالوا أيضا قال الفقهاء أنه إذا كان الإنسان يعني يقصر في صلاة الوتر أو ربما يصليها أحيانا ويتركها أحيانا أو ربما كان لا يطيل في صلاة الوتر فإنه يكمل هذا بصلاة الضحى، يعني يحاول أن يكثر من صلاة الضحى حتى يكمل بذلك ما يكون ربما أحيانا من يعني من تقصير فيما يتعلق بصلاة الليل. وصلاة الضحى عموما لها فضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال يعني فصال الإبل الصغيرة لما تقوم من شدة الرمضاء تقوم من مكانها إلى الظل. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة كلهم قالوا كما عند النسائي وغيره كلهم قالوا أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أوتر قبل أن بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام وبصلاة الضحى. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح في حديث حمران مولى عثمان قال عليه الصلاة والسلام له إنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة، رواه مسلم. دل هذا على أن حرص الإنسان على أن يحافظ على هذه الصلاة وعلى أن يقيمها في وقتها وأن يعظمها لله سبحانه وتعالى بلا شك أن له بذلك أجرا إن شاء الله تعالى. يقول فضيلة الشيخ عندي أحد أولادي عندها أنواع من المخالفات الشرعية ويستعمل المال في محرمات, هل يجوز أن أحرمه من الميراث؟ يا جماعة مسألة الحرمان من الميراث هذه يبدو يعني أن بعض الناس يعني سمعها من بعض المسلسلات أو كذا, أنا ححرمك من الميراث, فظن أن المسألة سائغة شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث, يعني لا يجوز الإنسان أن يوصي للوارث بمال يزيد عن الحق الشرعي الذي جعله الله تعالى له إلا إذا أذن بقية الورثة وهم طيبة بذلك نفوسهم. الأمر الثاني, النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تعالى لم يدع توزيع التركة والإرث, لم يوكل رب العالمين ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل, وإنما تولى ربنا جل في علاه قسمة ذلك بنفسه سبحانه وتعالى, تولى الله تعالى قسمة ذلك بنفسه جل في علاه, وبالتالي نحن لا ينبغي أن نتصرف في ذلك. وربما أن هذا الولد الذي تراه الآن على شيء من المعصية, طبعا لا يجوز أنك تكتب في الوصية أني أحرم ولدي هذا من أن يرثني, هذا لا يجوز شرعا, إنما الذي قسم الوصية الله سبحانه وتعالى. وربما كان هذا الولد الذي في نفسك عليه شيء الآن وترى أنه ربما فسد وفسق, ربما كان أصلح أولادك يعني من بعد وفاتك, وربما هو الذي سيحسن إليك وربما بنى لك مسجدا ودعا لك واعتمر وحج وتصدق يعني ويعني نفعك بعد موتك أكثر مما ينفعك أولادك الآخرون الذين تظن أنت أنهم فيهم من المنفعة ما ليس في هذا الولد. وهذه مسألة حقيقة مهمة, ويعني والله سبحانه وتعالى يقول لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا, فأنت لا تدري يعني أيهم أقرب لك نفعا سواء من أولادك أو من أبيك وأمك, الإنسان يرجو لهم الخير والله سبحانه وتعالى يتولاهم بإذن الله. طيب بعضنا الاتصال, تفضل. من معنا؟ رحيل تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ
مرحبا بكم, تفضل.
فضيلة الشيخ
تفضلي, الله يحفظك.
عادي.
اي نعم تفضلي اسمعك.
طيب فضيلة الشيخ نبي نسألك سؤال وبعث لك حتى رسالة عليه.
اي تفضلي اعطينا سؤالك.
سؤالي يا فضيلة الشيخ, انا تعرضت لمشكلة يعني لها حوالي 8 سنوات المشكلة.
اها.
وسبب مشكلتي مندخلين فيها باسم الدين, معنا دخلوا فيها رجال, واصلا سبب المشكلة نساء حفظ القرآن, فايش تردد فعلي طبعا على القرآن وعلى اي انسان حافظ القرآن. الو.
اي نعم اسمعك.
طبعا ردت الفعل جت على الدين, اول حاجة قمت استهنت يعني بصراحة يعني استهنت استهزيت بالدين وبرجال الدين وبالنساء اللي حافظات للدين, واي شخص يحفظ الدين مستهزبي ايا كان, حتى لو شفت شاب حتى لو شفت شيخ يقرأ مثلا في القرآن وإلا يعطي نصيحة والله في دوري صلى شيء نبدأ نهز عليه ونسكر حتى عليه التلفزيون. وإني يعني استهزيت لهم بشكل غير طبيعي.
نعم.
ووصلت لدرجة أني لقوا في رمضان أني نصلي, فهيك بسبب المشكلة اللي حصلت لي صرت نقول لهم أني كفرت حتى بالدين اللي أنتم فيه.
نعم.
يعني بصراحة يعني من قبل رمضان الآن.
طيب أعطيني رحيل, أعطيني سؤالك مباشرة.
سؤالي نبي نعرف هل أنا توا نعتبر ارتكبت خطأ يعني يؤدي للكفر ولا لا؟
على العموم شوفي يا أختي الله يحفظك, أنت المشكلة التي وقعت معك ما وقعت بينك وبين القرآن ولا وقعت بينك وبين الدين, وقعت بينك وبين أشخاص يقرؤون القرآن وربما لا يعملون بالأخلاق التي أمرهم بها القرآن, أليس كذلك؟
صح.
نعم. لذلك لا يكون حقدك على القرآن ولا على قراء القرآن, إنما إن وجدت في نفسك فهو على أولئك الذين ظلموك ولم يطبقوا ما أمر الله تعالى به في القرآن من الإحسان والعدل مع الآخرين وكف الأذى عنهم. وأنا أنصحك يا أختي رحيل يعني مدام أن الأمر مضى وانقضى بيعني الصبر.
لا ما انقضت يا فضيلة الشيخ. ما زال مستمرة المشكلة بيني وبينهم إلى الآن.
إذن
ما زال يطلب فيي أكثر.
إذن إذا استطعتي أن تكفي عن نفسك شرهم فافعلي ذلك، لكن لا يكون يا أختي يعني غضبك لا يكون ينزل على الدين وعلى أهل الدين وعلى قراء القرآن وأهله، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. أسأل الله تعالى أن يعني يوفقني وإياك لكل خير، وأن يمن علينا وعليك بالهدى بإذن الله تعالى. أختي أم طلال تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسألك يا شيخ عن المحرم. أنا عايشة في السعودية وجات عندي والدتي من المغرب. وجات كانت ولادته وولد وتبغي هالجية هذه تستغلها تطلع الحج إن شاء الله تحج، بس ما معها محرم. يعني أنا أخوي صغير في المغرب وعمره تقريبا 12 سنة، وعندها أخوها بس ما باستطاعت أنها تجيب خالي يعني معها، يعني ماديا ما نستطيع أن نجيبه.
طيب هي لا تستطيع أن ترجع بعد ذلك وتحج مع محرم؟
يا شيخ هناك بالقرعة يعني.
هي فهمت قصدك. طيب هي تريد أن تحج الآن مع من؟ معك أنت؟
لا مو معي أنا، ما أقدر، أنا بعدي ما خلص 40 يعني معها حملة.
أي إذا كان حملة ثقات ومعها مجموعة نساء ثقات فلا بأس عليها إن شاء الله.
إن شاء الله الله يزكى.
بارك الله فيك.
يعني بعد يا شيخ
أيه؟
أبغى أسألك هل الزكاة مثلا تجوز أن الأم تعطي الزكاة لأولادها يعني إذا كانوا
فقراء؟
إيه إذا كانوا معك بس هم توهم يعني مو متزوجين ولا شيء، توهم يدرسون بس هي بتطلع الزكاة، هل يجوز أن تعطيها لهم يعني يعني يحتاجون شغلات كثير يعني مصاريف وهي مطلقة يعني؟
إذا كان هؤلاء الأولاد لهم مصاريف ماسة يعني مثلا عليهم ديون للمدارس التي يدرسون فيها، أو مثلا الواحد منهم اشترى أشياء مهمة له ولحقه دين، اشترى سيارة اشترى كذا ولحقه دين، فلا بأس أن يسدد الدين من ذلك. أما بدل ما تعطي أولادها مصروف تقول خذي يا أولادي من الزكاة فهذا لا يجوز، لأن الزكاة للفقراء والمساكين.
إيه يعني وإذا كانت مصاريف دراسة يا شيخ؟
إذا كانت مصاريف دراسة ضرورية فلا بأس عليهم في ذلك، إذا ما تيسر لهم الدراسة في مدارس مناسبة بالمجان أو أقل ما أقل أجرة من الأولى. إيه
الله يجزاك خير. في مجال أسأل سؤال ثالث.
اتفضلي.
أبغى أسألك مثلا إذا مثلا واحد متزوج يعني متزوج وطلق زوجته، هل يجوز إنه ياخذ أختها؟
إذا طلق زوجته وخرجت الزوجة من عدتها المطلقة نعم يجوز أن يتزوج أختها. نعم
بس مكتوب في القرآن إلا ما قد سلف يعني.
لا اللي مكتوب في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أن يجمع بينهما يتزوج الزوجتين في الوقت نفسه وكلاهما أختان، هذا اللي ما يجوز. اللي يقول الله إلا ما قد سلف يعني إلا ما مضى من أمر الجاهلية. أما نعم أما إذا طلق الزوجة وخرج من عدتها ثم أراد أن ينكح أختها فلا بأس عليه في ذلك. أختي أحلام تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ كيف أقدر أحفظ القرآن؟
تضعين لك يا أختي تضعين لك من يعني جدولا منهجا في ذلك وتسيري عليه، وبإذن الله تعالى كل يوم إذا حفظتي مثلا 5 آيات 10 آيات نصف صفحة بإذن الله مع تتابع الأيام يقوى حفظك وتستطيعين أن توفقي إن شاء الله. بارك الله فيكم الله يحفظكم. نعم ضياء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية فضلك.
الله يعافيك ضياء الله يحفظك يا رب.
الله يسلمك يا رب. أستاذ الكريم نسألك سؤال، بس في آية بالقرآن بسورة النساء
ايه
رقم 42
ايوة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا لنهاية الآية وبعد من كمالة الآية في أو لامستم النساء.
إيه
تمام. مين إن النساء بس أو لامستم النساء يعني الملامسة اللي بتنقض الوضوء ولا إيش هي يعني الملامسة؟
جميل. أنضياء تسأل إيه؟ تسأل عن الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تسأل عن قوله أو لامستم النساء؟
أيوة قوله أو لامستم النساء.
نعم المقصود أو لامستم النساء الوطء اللي هو الجماع هذا المقصود به، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر بعده كنتم جنبا فاتطهروا. أما الملامسة لو واحد فرضا يعني لمس امرأة أجنبية عنه من غير قصد أو حتى بقصد، فهو لا ينتقض وضوءه، مع أنه لا يجوز أن يمس امرأة لا تحل له بقصد، يعني مصافحتها ووضع يده على كتفها ونحو ذلك، هذا لا يجوز. لكن لو فعله لم ينتقض وضوءه بذلك. وكذلك لو لمس امرأته يعني أو قبلها مثلا أو ما شابه ذلك، ما دام أنه لم يخرج منه شيء فوضوءه صحيح.
تمام، الله يجزيك الخير. سؤال ثاني، الله يجزيك الخير.
تفضل ضياء.
في ورد أحاديث ما أدري هي ضعيفة أو هذا، مثلا مثل سورة الواقعة، من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة
لم تصبه فاقة،
أمانة من الفقر أو ايه؟ وبعد في بعض من الآيات
لا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عم ضعيف ليس صحيحا.
يعني وبعض الآيات مو مثل مثلا في تأكيد مثل سورة الكهف في كل جمعة، تمام، إنه من قرأها يحفظ من الجمعة للجمعة. يعني سورة الواقعة وصور الدخان والرحمن، هذه الصور اللي كذا آية، مو ضروري إنه الواحد يتمكن فيهم، إنه كل مغرب تقرأها هي أمانة من الفقر.
جميل، كل حديث يرد في ذلك قبل لا تطبقه اسأل يا ضياء عن هل هو ثابت أم لا. أما حديث سورة الكهف فهو جعل الله تعالى له نورا بين الجمعتين من قرأها في كل جمعة. أما قراءة سورة الواقعة أنها أمان من الفقر، أو قراءة سورة الدخان يعني كما ذكرت أنها تقرأ مثلا عند المغرب أو ما شابه ذلك، فهذا لم يرد. ورد قراءة سورة الملك عند النوم وأنها أمان من عذاب القبر. ورد قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم أيضا، فإنها ربع القرآن. ورد قراءة قل الله أحد والفلق والناس عند النوم، ويجمع كفيه وينفث فيهما بالطريقة الشرعية. قراءة آية الكرسي أيضا في عند النوم، لكن قراءة الواقع سورة الواقعة، قراءة سورة الدخان أو نحوها ينبغي النظر في أدلتها، وهذه لم يثبت فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. أختي منال تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي منال.
أسأل عنا الآية اللي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.
نعم.
وأسأل عنا الآية الأخرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بالدنيا لو بالآخرة.
نعم، هذه الآية قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه الآية آية منسوخة، يعني في السابق نزلت الآية وأن الله تعالى سيحاسب الناس عن حديث أنفسهم، يعني لو واحد حدثته نفسه بمعصية أن الله بيحاسب على ذلك، فعندها نسخ الله تعالى هذه الآية بالآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن هذا أمر ليس في قدرتكم التحرز عنه وهو حديث النفس، وبالتالي تجاوز الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها. بارك الله فيكم منال. طيب معنا وقت شباب الرسائل ولا انتهى؟ طيب أخذ بس رسالة على عجل. طيب يقول فضيلة الشيخ عند قراءة القرآن هل يجب على المرأة أن تغطي رأسها؟ هذا ذكرنا سابقا أن المرأة أن الإنسان عند قراءة القرآن لابد أن يكون على طهارة، لكن لا يجب على المرأة أن تلبس حجابها عند قراءة القرآن. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير النجاح وخير المسألة، ونسألك ربنا أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من خيار أمته، واجعلنا يا رب العالمين في زمرته، واجعلنا يا ربي من متبعي سنته، واجعلنا يا ربي ممن يلقاه يوم القيامة وهو راض عنا، صلى الله عليه وآله وسلم.